بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 99 بعد 106 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 25 من شعبان 1413 هجري الموافق 18 من الشهر الثاني 1993 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول، يزعم بعض المنتسبين للعلم ويقول بأن السلفية ليس لها أصل، وكذلك يقول بأن الذي يتلفظ ويقول بأني سلفي فهذه الكلمة بدعة، فنود من شيخنا أن يرد على هؤلاء.
أنا أعتقد أن الذي يقول هذه المقولة هو أولا ينكر حقيقة لغوية، لأن كلمة السلف معروفة في لغة العرب وفي لغة الشرع، فأقول من ناحية لغوية الأمر لا يحتاج إلى بيان، يكفي أنها لفظة عربية، النصوص اللغوية مشحونة بالتلفظ بها، لكننا مما نراه أهم من ذلك هو لفت نظر ذلك المنكر والمدعي بأن هذه اللفظة بدعة أن نذكره ببعض ما جاء في بعض الأحاديث النبوية مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في مرض موته للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال لها: وإنك أول آلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها به عليه السلام، فيقول لها إنه سيموت قبلها وأنها ستلحق به عما قريب، وقد كان ذلك كما هو معلوم في التاريخ، فقد ماتت رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو 6 أشهر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن نفسه بأنه نعم السلف لابنته فاطمة حيث يتقدمها وفاة وموتا، فهو عليه الصلاة والسلام هو سلفنا في هذه الدعوة ولا شك. وأما استعمال العلماء لكلمة السلف فأكثر مما أن يمكن أن يتحدث الإنسان أو أن يحصي ذلك، وحسب المسلم البصير في دينه أن يتذكر ما ينشده علماء السلف والمتبعين للسلف الصالح حينما يقولون في احتجاجهم في محاربة كل بدعة حدثت من بعدهم، ألا وهو قولهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لذلك أنا أقول إن الذي ينكر هذا اللفظ من الناحية الشرعية وينكرها أيضا من الناحية النسبية، فلا يجوز للمسلم أن يقول أنا سلفي، كأنه يقول لا يجوز أن يقول المسلم أنا متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة ومن عبادة ومن سلوك. ولا شك أن مثل هذا الإنكار لو أنه كان يعني ما يقول لكن نجد له عذرا في أنه لا يعي ما يقول، لو كان يعني ما يقول فمعنى ذلك أنه التبرؤ عن الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح. وأذكر على ضوء هذا الحديث الذي قلناه آنفا وهو في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة فاطمة ونعم السلف أنا لك، أنا أذكر هؤلاء الذين ينكرون هذه النسبة بأن التبرؤ من السلف معناه التبرؤ ممن جاء بدعوة السلف، معناه التبرؤ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو على رأس السلف الصالح. ومما يشير إلى هذه الحقيقة الحديث المعروف في الصحيحين وفي غيرهما، بل أعتقد ببحثي الخاص أنه حديث متواتر صحة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو على رأس هذا القرن، وقد جاءت أيضا إشارة إلى أنه كذلك حيث بعث في أول القرن الأول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على رأس السلف الصالح فكيف يعقل لمن يدري ما يتكلم وما يقول أن الانتساب إلى السلف وأن هذه اللفظة لفظة السلف هذه بدعة في الإسلام؟ أنا أعتقد أن هؤلاء هم في غفلة ساهون لغة وشرعا، فإن السلف الصالح لا يمكن لمسلم أن يتبرأ من الانتساب إليهم، بينما لو تبرأ من أي نسبة أخرى لم يمكن لأحد من أهل العلم أن ينسب إلى كفر، فيما إذا تبرأ من غير السلف، أما إذا تبرأ أن ينتسب إلى السلف فلا شك أنه يكون غير مسلم لأنه تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو على رأس السلف. هذا ما نقوله بالنسبة لهذه الكلمة، ولكني أتساءل في نفسي، هذا الذي أشير إليه بأنه أنكر هذه النسبة أو بدع هذه الكلمة، ترى ألا ينتسب هو إلى مذهب من المذاهب، سواء كان هذا المذهب متعلقا في العقيدة أو كان متعلقا بالفقه؟ يغلب على ظني أنه لابد أن يكون منتسبا إلى مذهب من هذه المذاهب التي تتعلق إما بالعقيدة أو فقه، فإما أن يكون ماتريديا وإما أن يكون أشعريا وإما أن يكون من أهل الحديث وكما يعبرون اليوم من أهل السنة والجماعة، وإما أن يكون خارجيا أو معتزليا أو إلى آخرين، ليس لنا الآن علاقة بالمذاهب الأخرى التي لا تدخل في مسمى أهل السنة والجماعة، فقد عرفنا في اصطلاح المتأخرين أن المقصود بأهل السنة والجماعة أول ما يتبادر أو أول ما يقصدون بهذه الجملة هم الأشاعرة والماتريدية، ثم قد يدخلون في أهل السنة والجماعة أهل الحديث وقد لا يدخلونهم. فعلى كل حال الذي ينكر هذه النسبة فإلى ماذا هو ينتسب؟ لابد من أن ينتسب إلى اصطلاح من هذه الاصطلاحات، إما أن يقول أنا من أهل السنة والجماعة، وإن من يقول أنا من الأشاعرة أو الماتريدية، وهذا أسوأ وأسوأ بكثير، لأن الذي ينتسب إلى المذهب الأشعري ينتسب إلى شخص غير معصوم، والذي ينتسب إلى الماتريدي كذلك ينتسب إلى شخص غير معصوم. وقل كذلك بالنسبة للمذاهب الفقهية الأربعة فضلا عن المذاهب الأخرى الخارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة، فكل هذه الانتسابات تنتسب إلى أفراد هم غير معصومين بلا شك، فكل هذه الانتسابات تنتسب إلى أفراد وإن كانوا من العلماء أصابوا أم أخطأوا فهم أفراد ليسوا بمعصومين. فليت شعري هل أنكروا مثل هذه الانتسابات؟ لو أنهم أنكروها لأصابوا، لأنها انتسابات إلى أفراد غير معصومين. وليس الأمر كذلك بالنسبة لمن ينتسب إلى السلف الصالح، فإنما ينتسب إلى العصمة، إنما ينتسب إلى العصمة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر من علامة الفرقة الناجية أنها التي تتمسك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه، فهؤلاء هم السلف، فمن تمسك بهم كان يقينا على هدى من ربهم، ومن انتسب إليهم فهذه النسبة تشرف المنتسب إليها وتيسر له سبيل أن يكون من الفرقة الناجية، وليس كذلك من ينتسب إلى أي نسبة أخرى، لأنها لا تعدو أحد أمرين، إما انتساب إلى شخص غير معصوم أو إلى أشخاص يتبعون منهج هذا الشخص الذي هو غير معصوم، فلا عصمة هنا، بينما العصمة قائمة بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين أمرنا بأن نتمسك بسنته عليه السلام وسنة أصحابه من بعده. لذلك أعتقد أن الشخص المومى إليه ينبغي أن يتراجع فورا عن أن يتلفظ بمثل هذه الكلمة. وأنا كنت سمعت شريطا لبعض الدعاة المعاصرين اليوم، وأظنه على منهج الكتاب والسنة، ولكنه لم يؤت فقها في الكتاب والسنة، فقرأت في الشريط أمرا غريبا، أن من يصر على الانتساب هذه النسبة أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، واحتج بعبارة نقلها عن ابن تيمية رحمه الله، وتلك العبارة في واد، وفهمه هو أو فتواه في واد آخر. الشاهد نحن إنما نصر ونلح أن يكون فهمنا للكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لكي نكون في عصمة من أن نميل يمينا أو يسارا، وأن ننحرف بفهم لنا شخصي ليس هناك ما يدل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال، وأسأل الله عز وجل أن يهدي به من كان شاردا عنه.
في سؤال يعني يقول هل في منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله تعصب؟
يعني هذا أيضا نعم. سؤال يلحق بسابقه،
نعم،
لأنه يتمسك بلفظة التعصب. التعصب من حيث معناه لا يمدح ولا يذم، فإنما المدح والذم ينصب على ما يتعصب به، فإن كان تعصب بالحق فهو أمر ممدوح، وإن كان تعصب بالخطأ فهو مقدوح. فإذا كان منهج السلف الصالح أمر لا بد للمسلم به ليكون على هدى من ربه كما ذكرنا آنفا، فهل يذم من يتمسك بهذا ويتعصب له؟ المسلم بلا شك بعامة يتعصب لدينه ضد الأديان الأخرى التي انحرفت عن دعوة الله الحق، هل هذا ذم؟ هذا مدح. ولذلك فأنا أظن أيضا أنه أتي من سوء فهمي أيضا للفظة التعصب كما أساء فهم لفظة السلام. نعم.
يعني فيه بعض الجماعات يعني بعض ما يسمى بالسروريين، يعني يزعمون بأن الجمع بين السلفية والإخوان، فحصل نقاش بخصوص هذا وقلنا هذا يعني بالنسبة للدعوة سيرنا يعني زي ما تقول كوكتيل، فرددنا عليهم يعني بأن هذا تمييع للدين فلا ينبغي ذلك، فنبغى يعني من الشيخ توضيح لذلك أكثر.
على كل حال نحن نسمع بالسروريين ولا نعرف عنه شيئا، فهل هناك شيء مسطور حتى ندرسه ونجيب عنه؟ لأن الخلاف الآن في السعودية على أشد مع الأسف، وأخشى أن يكون خلافا على الأقل بعضه خلافا لفظيا، أما إذا كان هناك من يقول يمكن الجمع بين السلفية والإخوانية فهذا كالجمع بين الصواب والخطأ إن لم أقل بين الهدى والضلال. المنهج السلفي ليس له بديل ولا يمكن الاستعاضة عنه بشيء آخر أو أن يدخل فيه ما عليه بعض الأحزاب الأخرى كالإخوان المسلمين. أنا أقول بمثل هذه المناسبة كثيرا أقول إن منهج دعوة الإخوان المسلمين تقوم على كلمتين اثنتين فيما فهمته بتجربتي هذه الطويلة، وهي كتل ثم ثقف. كتل جمع الناس ثم ثقفهم، أما دعوتنا فهي دعوة الرسول عليه السلام وهي ثقف ثم كتل. ثقف علم ادعو ثم اجمع الناس على هذه الدعوة الصالحة. أما أن نجمع الناس على عجرهم وبجرهم على هداهم وضلالهم ثم نحاول أن نثقفهم وأن نميز لهم الهدى من الضلال، فهذا أولا خلاف ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوته، وثانيا هذا أمر لا ثمرة له، لأننا نرى حتى بعض إخواننا الذين كانوا معنا على المنهج السلفي لما اشتغلوا بتكتيل الناس وتجميعهم نسوا دعوتهم وفلت زمام الأمر من بين أيديهم وأصابهم ما أصاب الإخوان المسلمين، حيث مضى عليهم نحو قرن من الزمان وهم لا أقاموا دولة ولا حققوا كلمة أحد رؤوسهم الذي قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، فلا هم أقاموا دولة الإسلام في قلوبهم ولا هم أقاموا دولة الإسلام في أرضهم. السبب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك فعاقبة من يخالف السنة أن يزداد ضلالا وأن يذهب تعبه سدى. لذلك نحن نقول كل الحركات وكل الدعوات القائمة اليوم على الأرض الإسلامية أنا أعبر عنها بتعبير نظام عسكري في بعض البلاد، مكانك راوح، هم يتحركون وينشطون ويفعلون ويفعلون لكن في مكانهم لا يتقدمون، هذا إن لم يتأخروا. بينما دعوة السلف الصالح الحمد لله قد غيرت العالم الإسلامي كله، حتى بعض هؤلاء الذين يصرون على انتهاج غير منهج السلف الصالح، فقد صلحت عقيدة الكثيرين منهم بسبب الدعوة السلفية، عرفوا ما يجب لله عز وجل من الصفات بعد أن كانوا جاهدين بها، وعرفوا السنة الصحيحة من الضعيفة بعد أن كانوا يدعون إلى السنة على صحتها وعلى على ما فيها من ضعف لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فلذلك لا يمكن أن نتصور الجمع بين المنهج السلفي والمنهج لنقول الآن الخلفي. وهذا آخر الجواب، والحمد لله رب العالمين. لعلك تفيدنا بشيء.
والله شيخنا بعد البحر من ساق،
جزاك الله خير، نستفيد أيضا منكم، سنشد عضدك بأخيك،
جزاكم الله خير. لكن إخواننا ندع المجال لهم للأسئلة لأن عندهم بعض الأسئلة وهم على سفر، لذلك نؤثرهم علينا حتى لو كان عندنا فائدة، والفائدة لا تذكر مع الفوائد الجميلة.
عفوا، بارك الله فيك، فيك الخير والبركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد، شيخنا في حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما الحديث معروف طبعا، عندما حديث الفتن في الصحيحين، فقال له ماذا ما تأمرني إن أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليك بخاصة نفسك، واعتزل هذه الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالسؤال، هل ينطبق هذا الحديث على واقعنا المعاصر؟
لا شك أن هذا الحديث ينطبق تمام الانطباق على كل فرقة وكل جماعة أو حزب تتكتل بعضها على بعض ولا تتعامل مع الجماعات الإسلامية الأخرى على ما أمر الله عز وجل من الأخوة الإسلامية الصادقة، وبخاصة إذا ما اقترن بهذه الجماعات أو هذه الفرق مبايعات، يبايع لكل طائفة منها أمير يطاع كما يطاع الإمام الأعظم الذي يجب أن يبايع من جماهير المسلمين. أي من المعلوم عند علماء المسلمين أن الحاكم المسلم الذي يبايع من المسلمين كافة يصبح أمره واجب الإطاعة والتنفيذ والتطبيق بالشرط المعروف الذي عبر عنه الرسول عليه السلام في كثير من الأحاديث بمثل قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأمر الحاكم المسلم المبايع من المسلمين يجب تنفيذه بهذا الشرط المذكور، وهذا معناه إذا أمر بشيء أصله في الشرع جائز ولكن هو رأى أن هذا الأمر الجائز الذي كونه في الشرع جائزا يعني سواء عليك أفعلته أم تركته، إذا أمر به هذا الحاكم المبايع من قبل المسلمين كافة يصبح تنفيذ هذا الأمر واجبا. هذا تمام أمر الوالدين مع الولد، إذا أمر أحد الوالدين ولده بأمر أصله جائز في الشرع وجب على هذا الولد إطاعته وتطبيقه. الآن هذه الأحزاب وهذه الجماعات تسلقت وأخذت مرتبة الإمام الأعظم الذي يبايع من كل المسلمين، ومن هنا تزداد الشقة ويزداد الخلاف بين المسلمين، لأن أمير هذه الجماعة يأمر بخلاف ما يأمر أمين تلك الجماعة، وهكذا تزداد الفرقة بين المسلمين بسبب ما يسمونه اليوم بالتنظيم وبسبب ما يسمونه بالتأمير المؤقت، ولكنهم يرتبون عليه الأحكام المتعلقة بالأمير الذي هو الإمام. وأنا أضرب لكم مثلا يبين لكم الأثر السيء الذي يزيد الخلافة خلافا والفرقة فرقة. هنا في الأردن يوجد كما تعلمون جماعة الإخوان المسلمين، فأصدروا قرارا بمقاطعة الألباني ومقاطعة دروسه هنا، وفعلا كنا نرى أثر هذه المقاطعة حينما يمر أحدنا بمن كان إذا مر به أخ من الإخوان المسلمين بادره بالسلام، أما بعد القرار فيزور عنه وينحرف عنه ويعرض عنه. لماذا؟ لأن القيادة اتخذت هذا القرار فيجب إطاعتها، ولو ليس هناك سبب، كل السبب هو أن الألباني يدعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وهذه الدعوة بلا شك تؤثر في بعض أفراد الجماعة، وفعلا هذا الشيء وقع وأنذروهم لبعضهم، وبعد ذلك إيش بيقولوا؟ جمدوهم ثم فصلوهم. لماذا؟ لأنهم طلبوا منهم أن لا يحضروا دروس الألباني. قالوا يا جماعة هذا الطلب أمر عجيب جدا، الألباني أولا لا يكتل حزبا حتى يضارب حزبكم، إنما هو يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة، وثانيا نحن نستفيد من دروسه ما لا نستفيده في محاضراتكم، فلماذا تأمروننا بأن لا نحضر جلسات هذا الرجل؟ قالوا إلى الآن لا يمكن، إما الولاء يكون لنا أو للشيخ.
ازدواجية الولاء
سبحان الله. ولذلك فأنذروهم 6 أشهر، يا معنا يا مع الشيخ. قالوا لا نرى نحن تعارضا بين أن نكون معكم كأخوة مسلمين وبين أن نستفيد من دروس الشيخ. قالوا لا. بعد 6 أشهر دعوهم، إيش تبين لكم؟ قالوا والله نحن الفائدة التي نستفيدها من دروس الشيخ ما استفدناها كل هالسنين التي انتمينا فيها إليكم، ففصلوهم. هذا أثر من آثار هذه الفرق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها كلها. ولذلك فضرر هذا التكتل الحزبي لو لم نلمسه لمس اليد لكفى دليلا على مخالفتها للشرع، مثل هذا الحديث ومثل الآية الكريمة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لهذا فالحديث حديث حذيفة هذا متفق على صحته ينطبق تماما على كل الأحزاب التي تتقوقع هذا عبارة مناسبة لهؤلاء يتكتلون بعضهم على بعض وكأنهم هم المسلمون ولا شيء آخر. لذلك نحن نقول وهذا الواقع الواقع يشهد لهذه الحقيقة التي نقولها بكل صراحة، نقول الدعوة الإسلامية الصحيحة وليست هي إلا الدعوة السلفية تتسع لكل أفراد المسلمين وتسعهم ولا عكس، ولا يوجد هناك جماعة لا حزب التحرير ولا جماعة الأخوان ولا جماعة التبليغ تتسع لكل فرد من أفراد المسلمين، ذلك لأن منهجنا منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، ولا يمكن لمسلم أن يتجرد عن أن يتبع الكتاب والسنة. لكن هنا الحجة الثالثة والأخيرة وعلى منهج السلف الصالح، هنا يظهر الفرق بين كل المسلمين الذين يدعون أنهم على الكتاب والسنة لكنهم لا يلتقون معنا على منهج السلف الصالح. ولذلك أنا أدندن دائما وأبدا على هذه الحقيقة، وهي لا يكفي أن تكون دعوة الدعاة الإسلاميين حقا اليوم، لا ينبغي أن تكون دعوتهم محصورة بالكتاب والسنة فقط، لا بد أن يضموا إلى دعوتهم وعلى منهج السلف الصالح. والسبب يعود إلى أمرين اثنين، أحدهما يتعلق بالنصوص الشرعية والآخر يتعلق بالأحوال الواقعية المتعلقة بكل الطوائف الإسلامية. أما الأمر الأول المتعلق بالنصوص الشرعية، فنحن نجد في هذه النصوص ذكرا لشيء آخر غير الكتاب والسنة، كما نجد مثلا مثل قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن لو كان هناك ولي أمر مبايع من المسلمين لوجب كما شرحت آنفا إطاعته كما يجب علينا إطاعة الكتاب والسنة، مع أن هذا ولي الأمر قد يخطئ هو ومن حوله، لكن دفعا لمفسدة اختلاف الآراء وجب علينا إطاعة هذا الولي ولي الأمر بالشرط المذكور آنفا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا وقفة من أجل العبرة فقط، حزب التحرير يتبنى إطاعة الحاكم ولو خالف في ذلك الشرع، وهذه مناقشة جرت بيني وبينهم حينما جمعنا السجن في سوريا وسجن معروف في بلد اسمه الحسكة، وهذا السجن يا أستاذ من فضائل عبد الناصر هذا القبيل، سجن عجيب جدا ارتفاعه نحو 6 أمتار 7 أمتار المقصود، والقصة طويلة إنما الموضع الشاهد منها، دخلت هذه القاعة الكبيرة جدا وفيها نحو 15 شخصا من حزب التحرير، فكانت تجري بيني وبينه مناقشات كثيرة، يتبنون أن رأي الحاكم يجب تنفيذه ظاهرا وباطنا. فضربت لهم مثلا، قلت إذا كان الحاكم يتبنى رأي المذهب الكوفي وهو الذي يقول بالتفريق بين المسكر المتخذ من العنب والمسكر المتخذ من غير العنب، هذا مذهب أهل الرأي، هذا المذهب وحده يدلني أنا أن انتسابهم إلى الرأي هو ذاك الرأي الذي ذمه السلف الصالح، وإلا لا رأي عندهم، لأنها ظاهرية مقيتة. هناك سائلان كلاهما مسكر، أحدهما متخذ من العنب والآخر متخذ من الذرة من التمر من أي مادة أخرى. هذا الأول يحرم منه قليله وكثيره. المسكر المتخذ من العنب في مذهبهم يحرم منه قليله وكثيره، أما المسكر الآخر فلا يحرم منه إلا الكثير المسكر. قلت وهذا يعني البحث فيه طويل لكن ليس هنا الشاهد منه، فقلت لتحريري، قلت لو أن الملك أو الحاكم المسلم تبنى هذا المذهب الكوفي وأباح استيراد ومعاقرة الخمر المتخذ من غير العنب، هل تطيعه؟ قال نعم أطيعه، وهو يرى أنه حرام. فقلنا له هنا العبرة بارك الله فيكم، ماذا تفعل بقوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ قال وتعجبوا ما شاء لكم من تعجب، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كان هذا المخلوق يرى أنه ما أمر به هو معصية.
هذا
نفس رأي الشيخ متبناه الشيخ، هو هذا الله المستعان. فأنا أردت أن أقول أن الأحزاب القائمة اليوم هي تقوم على مخالفة الشرع في كثير من الأحكام، منها حديث حذيفة حيث قال أنه اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على جذع شجرة. لكن لابد من لفت النظر وهو يتعلق بما ذكرته آنفا أن الدعوة السلفية تجمع الأمة وأي دعوة أخرى تفرق الأمة. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم وكونوا مع الصادقين، لا يكون صادقا أبدا من يفرق بين الكتاب والسنة من جهة وبين السلف الصالح من جهة أخرى. لما؟ قلت آنفا هناك أمران اثنان، أحدهما يتعلق بالنصوص الشرعية والأمر الآخر يتعلق بالأمور الواقعة. فنجد في القرآن مثل قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا شك ولا ريب أن الله عز وجل حينما ذكر سبيل المؤمنين في الآية لحكمة وفائدة بالغة وعظيمة جدا، لأن كلام الله عز وجل يتعالى ويترفع عن العبث. كان من الممكن أن تكون الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لكنه زاد فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا؟ ليؤكد أن هناك واجبا آخر، وهو أننا في اتباعنا للكتاب والسنة يجب أن يكون هذا الاتباع على ما كان عليه المسلمون الأولون، هذا هو المقصود. ويتبع غير سبيل المؤمنين هم المسلمون الأولون، وهم أول ما يشمل هم أصحاب الرسول عليه السلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله وعندنا سبيل المؤمنين. الآن الطوائف الأحزاب فضلا عن المذاهب القديمة والجديدة لا تلفت ولا تلتفت مطلقا إلى اتباع سبيل المؤمنين الذي تأيد ببعض الأحاديث وأنا أشير إليها لأنها معروفة لديكم. أولا حديث الفرق 73 حيث قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نجد هنا وأصحابي على نمط قوله تعالى سبيل المؤمنين تماما. إذن ما يجوز لمسلم اليوم أن يقول أنا أفهم من الكتاب والسنة كذا ثم لا يلتفت إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. يضاف إلى هذا الحديث حديث بيرباط بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره. إذن هناك سنتان، سنة الرسول عليه السلام وسنة الخلفاء الراشدين. فلا بد إذن بالنسبة لأمثالنا نحن متأخرين بعد هذه القرون الطويلة أن نرجع إلى الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. هنا يظهر الاختلاف بيننا وبين الجماعات الأخرى القائمة اليوم. أما الخوارج، أما المعتزلة، أما الرافضة، فهؤلاء قد خالفوا سبيل المؤمنين وهم من قرب منهم فيما كانوا عليه من سابق. لكن نحن اليوم علينا كما قيل من رأى العبرة بغيره فليعتبر. لماذا كانت هذه الفرق قديما؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم ولم يلتزموا هذا المنهج الذي هو اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وختاما أنا أقص لكم الآن مناقشة جرت بيني وبين أحدهم تبين لكم أنه لابد من نسبة ما، لابد من نسبة ما، أي لا يكفي اليوم أن يقول أحدنا إذا ما سئل شو مذهبك مسلم، لا يكفي وإن كان هذا هو الأصل، لكن تجد أمور توجب على الناس أن يجدوا لها أحكاما ومعالجات. قلت لأحدهم وهو يعني مسلم ويدعي أنه على الكتاب والسنة لكن بقدر معلوماته، إلا أن هذه مناقشة ستبين لكم أن الأمر في دقة متناهية وهو كجواب آخر أو بأسلوب آخر عن السؤال الذي كان يتعلق بمن أنكر السلف أو السلفية والانتساب إليها. قلت له يا فلان لو سألك سائل ما مذهبك ماذا تجيبه؟ قال مسلم. كنت أنت موجود ولا ما أظن كنت موجود إنه ما يمكن حكيناها خلاصة سمعته؟ إذا ما في حاجة إنه قلت له هذه حيدة، أنا لو سألتك ما دينك ستقول أنا مسلم، لكن أنا ما سألتك ما دينك ما مذهبك. هذا أولا. ثانيا لا فرق بينك وبين الرافضي والخارجي والإباضي وإلى آخره، هو سيجيب جوابك وأنا أريد أن تجيب جواب تبين واقعك وتنصح الناس أن يكونوا مثلك. فحينما تقول أنت أنا مسلم وهو يقول مسلم وذاك يقول مسلم فعرف أن الجواب خطأ، فوضع له قيدا فقال أنا مسلم على الكتاب والسنة. قلت له أيضا هذا لا يكفي، أنا أسألك الآن سؤالا جانبيا، لو سألت الشيعي أو الإباضي هل يقول لك أنا مسلم لست على الكتاب والسنة أم يقول قولتك هذه؟ قالوا كذلك. قلت إذن نريد أن تبين واقعك أيضا وألا شرفت نفسك مع غيرك ممن تحكم بضلالهم وانحرافهم عن الكتاب والسنة. رجل إلى حد ما كبير في اعتقادي، عنده يعني إنصاف وعنده تجرد، وإن كانت معلوماته إلى حد ما، فأيضا تبين له أن هذا الجواب لا يكفي اليوم. قلت إذن ماذا تقول؟ قال أقول على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. قلت حسنا، كل من سألك وكلما سئلت بدك تعمل محاضرة وتقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ قلت له يعني أنت الآن قلت صوابا وعلى منهج السلف الصالح، يعني مذهب السلف الصالح هو الصواب. طيب قلت له من ينتسب إلى هذا المذهب يكون على صوابا؟ قال نعم. قلت حتى نلخص المحاضرة هذه كلها، يا ترى من الناحية العربية يجوز أن يقول مثلي أنا سلفي، أي منتسب إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ فسكت الرجل يعني أقل ما يقال مفحما إن لم يكن مقتنعا. هنا جميل. فشاهد بارك الله فيكم، هذه حقائق إذا الإنسان يعني كان غافلا عنها، كان بعيدا عن الكتاب والسنة ولو ادعى أنه على الكتاب والسنة.
شيخنا إتماما لهذا الجواب جزاك الله خيرا،
تفضل.
حين بدأت قرون الفرق تظهر في المجتمعات المسلمين كان يقال شيعي وخارجي، وحتى يماز بين هؤلاء ومن كان على غير منهج هاتين الفرقتين العظيمتين الكبيرتين، صار يقال أهل السنة والجماعة. ولكن مع الأيام تداخلت الأمور وتشاكلت الصفات، وأصبح من العسير علينا أن ننطق بهذه الكلمة على ما كان ينطق عليها سلفا سابقا. ومن هنا نجد أن كثيرا من العلماء أو من المنتسبين للعلم ومن الدعاة الإسلاميين أيضا الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، عندما يريدون أن يقولوا قولتهم نحن نجمع ولا نفرق، فلا ينبغي أن نوجد هذه الأسماء التي هي موجودة في حياتنا، وكل فرقة من هذه الفرق أو جماعة من هذه الجماعات تدعي أنها على مذهب كذا أو على منهج كذا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ينبغي أن يقال أهل السنة والجماعة. فهل لهذا المصطلح القديم مكان اليوم في حياتنا التي نعيشها؟ فجزاك الله خيرا.
وإياك. أنا سبق أن نصحت أحد الدعاة الذين يقال أنه من الدعاة أن لا يستعمل كلمة أهل السنة والجماعة، وأنا ألمحت إلى السبب في كلمة مني سبقت، ذلك لأن كلمة أهل السنة والجماعة إنما يتبادر منها أن المقصود بها الماتريدية والأشاعرة، ولذلك في مهاتفة لأول مرة يتصل بي زين الدين عابدين سرور من لندن هاتفيا، وظن قص عليك القصة ابنك عاصم. حديث طويل بيني وبينه، في نهاية المطاف قلت له أنا أراك تستعمل كلمة أهل السنة والجماعة كثيرا في مجلتك السنة، وأنا أرى أن تدع هذه الكلمة للسبب الذي ذكرته آنفا، أن هذه الكلمة لا تعني أهل السنة حقا، أي الذين يتبعون الكتاب والسنة على ما جاء في السنة من اتباع السلف الصالح، لا تعني هذه الكلمة اصطلاحا أبدا، إنما تعني الأشاعرة والماتريدية، فأنا أرى ألا تستعمل هذه الكلمة في مجلتك. هذا كان طبعا مناقشة طويلة، وأنه تبرى من أخوة المسلمين منذ 20 سنة، وأنه سلفي العقيدة، وأنه يدافع عني في غيبتي وإلى آخره. فقلت له هذه كلمة، قال أنا ما أرى ذلك، أنا ما أرى ذلك. قلت لك رأيك، لكن أنا أقول لك الآن أنصحك. من قبل أبديت له رأيا، قلت له أنا الآن أنصحك بأن لا تستعمل هذه الكلمة أهل السنة والجماعة، لأننا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، على قدر مفاهيمهم. فأنت حينما تستعمل هذه الكلمة تجعلنا نحن نصدق الاتهامات التي كنا نسمعها. وقال لي في أول مخاطبتي إياي أنه ينقل إليك عني أشياء فلا تصدقها، فاستعمالك هذه الكلمة هو كلمة سياسية اليوم، أي لا تريد أن تنتسب إلى دعوة صريحة، حتى لا يقال أنت لست من إخوة المسلمين، أنت لست من جماعة التحرير. لأهل السنة والجماعة، وهذه كلمة تجمع كل هؤلاء على ما بينهم من اختلاف. أنا أخشى أن هذه كلمة أنت وغيرك يستعملها لهذا القصد، وهذا ليس من أسلوب السلف الصالح، وإنما أنت عليك أن تدعو بكل صراحة، وهذا لا ينافي قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر الآية. لما رأني أنني انتقلت من تقديم رأي إلى تأكيد أنه أنا أنصح بذلك، وعدني وعدا، قال أنا سأتبنى هذا وسترى جواب ذلك في المجلة، لكن أنا إلى الآن ما جاءتني ولا جزء من هذه المجلة، بينما كانت تأتيني من قبل أجزاء متفرقة. فهل منكم من رأى أثرا لمثل هذا الوعد؟ كيف؟ هكذا يا أخي.
لكن
بالله. نعم.
رأيت شيئا لعله أعجب من ذلك شيخنا. طلعت أنا في أمريكا في الفترة الأخيرة على مجلة السنة عددين يبحث فيهما تحت عنوان السرورية.
عجيب.
نعم. به العنوان تماما. وينفي تحت هذا العنوان وجود شيء اسمه السرورية. ويقول أنا لم أدعو يوما إلى جماعة ولا إلى حزب. وأنا كذا وأنا كذا، يعني كلها نفي. ويرد على بعض قضايا الإخوان المسلمين ويذكر جانبا من سيرتهم. يعني كلام في الحقيقة يعني غريب جدا. لأنه يعني شيء يكاد يكون متواترا من رجل صاحب جماعة ومنهج ودعوة. فلما ينفي اسم السرورية هذا أمر ما في إشكال، لأنه هو لا يؤمن بشيء اسمه السرورية. لكن لما ينفي أن يكون هو رئيس جماعة أو مسؤول عن جماعة أو كذا، فهنا يعني موضع الغرابة. والله تعالى أعلم.
فالخلاصة أنا لا أرى استعمال هذه الكلمة لأنها من أساليب السياسيين، حيث ترضي كل طائفة وكل جماعة من المسلمين. كل يقول كما قلت آنفا، من الذي يتبرى من انتساب الكتاب والسنة؟ لا أحد. فإذا أهل السنة والجماعة كل هذه الجماعات الإسلامية القائمة على وجه الأرض. بينما أن تقول أنا سلفي فهو تعبير عن العقيدة الصحيحة أولا، وعن التجمع الذي يجمع المسلمين بحق. وما أشرتم إليه آنفا أنهم يقولون أنه إذا قلنا نحن سلفيون هذه كلمة تفرق. أنا أقول من أسماء الرسول عليه السلام المفرق، بل من أسماء القرآن الكريم الفرقان، حيث يفرق بين الحق والباطل. والرسول فرق بين المسلم وبين المشرك، فرق بين الإبن وأبيه، بماذا؟ بالإسلام، هذا مسلم وهذا كافر. فمن أساليب الدعاية المنحرفة عن الكتاب والسنة كما قلت آنفا، منهج الأخوة المسلمين كتل جمع ثم ثقف. وأظن الآن ما كملت ما أقوله أنا، عادة هم يقولون جمع ثم ثقف ثم لا ثقافة ولا شيء، بدليل كل هذه السنين نحو 70 سنة أو 80 سنة والأخوة مسلمون لا يزادون علما وفهما وصلاحا وعملا بالإسلام. إذن لا شيء هناك من الثقافة. والدليل أنهم يجمعون بين السلفي والخلفي والمذهبي والصوفي وإلى آخره، كيف بإمكانهم أن يجمعوا بين هذه المتناقضات تحت راية واحدة هي الإسلام، الإسلام بالمفاهيم المتعددة؟ هذا ليس إسلاما. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام يصلي في الليل يفتتح صلاة القيام بدعائه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى أن يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان رسول الله يطلب من الله أن يهديه من الحق الذي اختلف فيه الناس، ونحن نجد الاصلاف كثيرا وكثيرا جدا اليوم، ثم لا ندعو الله بمثل ما دعا به رسول الله، بل نقر الاختلاف ونقول بلسان الحال تارة وبلسان المقال تارة أخرى، من قلد عالما لقي الله سالما، أما اتباع الكتاب والسنة فصار نسيا منسيا. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شيخنا، مما يرى الإنسان يعني الآن من تتبعه أحوال المسلمين في كل بلادهم، يرى أو ربما يحدث ما سيكون من أمر، لا أقول من أمر المسلمين الجماعات المتفرقة فقط، وإنما أيضا من غير المسلمين في مجتمعات المسلمين. أنا أظن والله أعلم أنه سيأتي يوم على الناس أن يقال أهل السنة والجماعة لا للرافضة والشيعة والخوارج وأهل السنة والجماعة فقط، وإنما يقال أيضا أهل السنة والجماعة للمسلمين وغير المسلمين.
الله
أكبر. بدعوة أنه لا يجوز أن ننبذ هؤلاء الذين يعيشون في مجتمعاتنا لأنهم إخوان لنا ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأنه يجب أن يكون هناك ائتلاف لاختلاف، وأن لنا عدوا أكبر من أن نوجد الفرقة أو نزيد فيها، ويجب علينا أن نجتمع على كلمة واحدة، ولا يهمنا أن يقال هذا نصراني أو هذا مسلم، فإن الدين لله والأرض
والوطن الجميع.
وبذلك نخلص إلى أنه لا فرق بين مشرك وغير مشرك، بين نصراني ويهودي وبين مسلم.
لقد جاءني سؤال هاتفي من اليمن أكثر من مرة، بل عندي خطاب مطبوع مرسل بالفاكس بيقول أن الإخوان المسلمين تحالفوا مع البعثيين ومع العلمانيين ويحاربون السلفيين هناك، ويعتبرونهم أنهم يفرقون الصف. هذا الذي تقوله؟
صورة الشيخنا، صورة الجريدة تبعك.
وثيقة البعث والإصلاح والوحدة والناصري حول مشروع ميثاق العمل. أسمع الأخوان فقرة مهمة في المقال هذا، والله المستعان.
والله أنا ما عندي صبر شيخنا،
والله
هذه من كرامات الشيخنا.
بارك الله.
مهم هو تأكيد لما ذكر شيخنا، هذا يعني نقل للوثيقة التي هي وثيقة التحالف واتفاق وتعاون، سموها أو سموها وثيقة البعث والإصلاح. الإصلاح اللي هو حزب الإخوان المسلمين هناك، البعث والإصلاح والوحدة والناصري،
الله أكبر،
حول مشروع ميثاق العمل السياسي،
الله أكبر.
طبعا وتحت هذا المقال حدث ولا حرج. أما الطعن بالسلفيين يا شيخنا، ففي مجال الإصلاح إيش يسمون تحت عنوان إيش؟ الظاهرة النجدية في اليمن بين جمود التفكير، عشوائية الحكم، جرأة الفتية، احتكار الفهم، إلغاء الآخرين ومأزق الانفرادية وغربة التعامل.
الله أكبر.
غير
بس الكلمة
والاسم بدل ما
نقول
الحديث والمجلية.
اي نعم.
في عدد آخر هذا هو منهجنا السلفي.
ما شاء الله.
هذا هو منهجنا السلفي. وأما تحت هذه الكلمة فأحدث ولا حرج، بل حدث وكل الحرج من التلبيس والتلبيس.
لا حول
ولا قوة إلا بالله. نقول طبعا تحت العناوين اللي هم حاطينها، نقول فتح باب الاجتهاد للعاطلين عن آلات البحث وضوابط الاستنباط بدعوى تحري الدليل يخالف منهج السلف. ويقول حمل الأمة على رأي معين واتهام المخالفين أو اتهام المخالفين بالبدع فيما فيه متسع للنظر، متسع للنظر يناقض المسلك الإسلامي الصحيح. فكلمة المتسع للنظر هذه علمانية شيعية رفضية.
الله أكبر.
يقول قاتلهم الله أن يفكون.
الله المستعان.
أنا أقول استثناء لحظة، أقول يعني في ظني بل في يقيني
اعتقادي
واعتقادي الجازم أن هذه الحملة التي يشنها أولئك الحزبيون والمتكتلون، ولا أقول ضد فكرة أو عقيدة يحملها أناس فقط أرادوا أن يربطوا حاضر الأمة بماضيها وأن ينجوا بها مما هي فيه من التردي في العقائد الفاسدة والأباطيل المزيفة، فأقول ليس الأمر يقف عند هذا فقط، وإنما هناك يعني جانب ينبغي أن يلتفت إليه، وهو جانب نفسي تحدث عنه القرآن الكريم في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهذه كما قال الله أيضا عن قوم صالح: كفروا بها أو جحدوا بها
واستيقنوا،
فهم جحدوا بها ظاهرا وحاربوها، ولكنهم يعلمون أن الحق فيها، ولكنهم لا يريدون ذلك لأنهم أتوا من حسد. وكل شيء يرجى صلاح نفسه، أو كل إنسان يرجى صلاح نفسه إلا أن يكون حاسدا.
الله أكبر. صدقت. الله المستعان.
اليهود إنما خالفوا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا دعوته انتشرت وشاعت وملأ صدور الناس وقلوبهم وعقولهم، وأضحت تهدد وجود اليهود كأمة كانت تعيش في أرض الجزيرة العربية. وأنا أقول، وهذا يعني قلته من زمن أيضا، بأن الإسلام إذا لم يبدأ وإذا لم يعد إلى أرض العرب من جديد ويحيى بهذه الأمة كما كانت عليه في سالف عصرها، فإن الإسلام لا يرتجى أو لا يرجى من أهله أن يكونوا كما كانوا. فإذا إنما أوثي هؤلاء عندما رأوا هذه الدعوة تشيع في الناس وتمشي وحدها من غير قوة تظاهرها كما يقولون، ومن غير جهد كبير يبذله الناس بأبدانهم، وتمشي بيسر ومن غير تعنت ولا مشقة، ولذلك رأوا بأن هذه الدعوة تهدد وجود هذه الأحزاب جميعا، فهبوا مشتركين معا متضامنين على محاولة طمس هذه الدعوة، لا قدر الله ولن يكون لهم الفوز والفلاح لأن الله تبارك وتعالى تكفل فيها.
يعني كان اليهود رؤوس اليهود وصناديد قريش. الله المستعان.
فدائما يا إخوان أنصحكم بأن تقرأوا المعوذات صباحا مساء.
ايوه حتى بالفيديو، حتى أنا سيد الإسلامي اتكلمت بعدم الجواز سماع هذه الأشياء الآن، جلست في نفس المجال والصور موجودة شيخنا بالفيديو والتصوير الشخصي بين وبين كبار حزب البعث العراقي.
لا هو ما هذه الوثيقة التي تحدث عنها الأخ؟ يعني
بس هو عم يتحدث عن الكويت.
أنا
جاء في عمل الجماعي هذا الدولي يفعلوا حزب واحد السلفيين الآن أطار كل أحمد زي كيف فعلوا بعض إخواننا هنا وحرقوهم عن الطريق الصحيح.
أنا في الحال نسأل الله
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله المستعان.
الله يحفظكم.
الله يسلمنا جميعا.
يقول ما هي الطريقة المثلى للمبتدئ في طلب العلم بالنسبة في علم الحديث وعلم الرجال؟
والله هذا الجواب عنه صعب جدا، لأن هذا يتطلب وضع منهج ووضع برنامج لطلب هذا العلم الذي مع الأسف الشديد مضى عليه قرون طويلة، أعرض جماهير العلماء عن الاهتمام به. وأنا لست شخصا مبرمجا حتى أضع برنامجا لطالب العلم كيف يدرس هذا العلم، لكن أعتقد أن هذا العلم في الواقع إنما يمكن تحصيله بدراسته على أهل العلم المتخصصين فيه. أما إذا كان يعيش طالب العلم في بلد قل فيه الدارسون أو المتخصصون لهذا العلم، فنحن ننصحه بأن يقرأ بعض الكتب التي ألفت في المصطلح وتكون عبارتها سهلة وليس فيها تعابير اصطلاحية لا يفهمها عامة الناس. فأنصح أن يبدأ طالب العلم إذا كان يدرس دراسة شخصية بكتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير الدمشقي، ومع الشرح الذي كان وضعه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المصري، فإن هذا الرجل من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر الذين كانوا درسوا هذا العلم نظريا وعالجوه تطبيقا عمليا، ثم يرتقي بعد ذلك ويدرس المنابع والمصادر التي هو يعني ابن كثير سقى كتابه هذا من تلك المصادر، كمثل مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح وعلوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم والكفاية للخطيب البغدادي وهكذا. وبعد ذلك يعني إذا استلم الطريق الله عز وجل يهديه الله سواء السبيل، ولا بد من أن يسأل إذا ما أشكل عليه بعض العبارات من حوله من أهل العلم أو طلاب العلم. هذا ما يمكن الكلام الآن جوابا عن هذا السؤال.
جزاكم الله خيرا شيخنا بارك فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمد في عمركم وأن يبارك في جهدكم وأن يشد من أذركم وأن يجعلكم دائما علما شاهرا سيف العلم في وجوه أعداء السنة والهدى.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.